هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
هذه يعني فائدة في علم المصطلح ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ولهذا أحيانا تجدون بعض العلماء الذين يحترمون يقول الحديث صحيح الإسناد ولا يقول صحيح، لأنه قد يكون في متنه نكارة فلا يكون صحيحا. وأحيانا يقول هو حديث صحيح وإن كان في السند ما فيه لأن له شواهد تؤيده، يكون سنده حسنا ما يصل للصحة لكن من سند شواهده يكون صحيحا غيره. وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهذه يسميها العلماء العلل، علل الحديث، وهو أن يأتي حديث ظاهر الصحة لكن عند البحث والتدقيق يكون فيه علة، وهو من أدق كما قال ابن حجر في شرح النخبة من أدق علوم الحديث وأصعبه، ولا يطلع عليها إلا جهابذة في علم الرجال وفي علم الفقه. نعم
تكلم بأسلوب الأعراب،
نعم
فنعلم أن يفعل فعل الأعراب
هل أعراب ما يرغم يدهم على أحد
قال يا محمد
إيه؟ لكن ما أبعد على فخذ رسول لا يدهم. نعم إيه؟ هذا عدم بعد يعني ما هو مسلم حتى هو سوء أدب، يعني حتى سوء أدب لو مهت عورة وإن لم تكن عورة ففيه نوع من سوء أدب. نعم
نعم
إلا يعلمهم دينهم بما سأل عنهم الإسلام والإيمان والإحسان، مهم بأسلوبه أسلوبه قد يكون فيه نظر. ولهذا قال العلماء أنه يستفاد من قوله يعلمكم دينكم أن الرجل إذا سأل عن شيء وهو عالم به من أجل أن يعلمه الآخرون إن العبد معلم وإن كان التعليم من غيره نظرا إلى أنه والسبب كان هو
المعلم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غنبه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن أبي إسحاق قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شق أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا
شطر. يمكنها
وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن كوت عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقول هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول يا رب كم أخرج، فيقول أخرج من كل 199، فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم الشعرة البيضاء في الثوب الأسود.
هذا الذي كان فيها قيمة دليل على أن هذه الأمة ستكون نصف أهل الجنة، وقد ورد في بعض في السنن
أن الجنة 120 صفا وأن منها 80 من هذه الأمة، فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، إذ أن متبعوه منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، بخلاف غيره من الأنبياء، فإن الأنبياء الذين قبله كانوا يأتون، يكون مع النبي الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهب، والنبي وليس معه أحد. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإن معه أمم، لا أمم لا يخصهم إلا الله، لهذا كانت أمته نصف أهل الجنة على ما ثبت في الصحيحين، أو ثلثي أهل الجنة على ما جاء في السنن. وعلى هذا فيكون في ذلك فضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت أمته أكثر الأمم أتباع للأنبياء. وبين عليه الصلاة والسلام أنه مع كثرتنا لسنا في أهل الشرك إلا في الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يحتمل أن يكون هذا ترديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال هذا أو هذا، ويحتمل أنه شك من الراوي. وأيا كان فالمعنى لا يختلف، الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، النتيجة واحدة، يعني أنكم قلة. أما الحديث الثاني ففيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى ينادي ويخاطب ويقول ويجاب، يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، كما سيأتي أن القائل هو الله عز وجل، هنا فيقال ولكن يأتي أن القائل هو الله. لكن هذا الحديث فيه أنه يقال أخرج من كل 199، وفي الحديث الآخر يخرج من 1999. ومعلوم أن النسبة في الحديث الثاني أقل بكثير من النسبة في هذا الحديث، ولا بد أن ننظر الآن أجمع بينهما بعد ما يأتي كلام عن الحديث الذي ذكر الجمع الآن. يمكن أذكره في الحديث الأول. باب قول له نفس الباب اللي بعده.
باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح
عز وجل.
هذا بقية آية قال الله فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد اختلف العلماء في هذه الزلزلة هل هي يوم القيامة أو الزلزلة التي تكون قبيل النفخ الصور، فمنهم من قال بالأول وقال إن هذه الزلزلة تكون يوم القيامة، وأنها عبارة عن زلزلة الأفئدة والقلوب واضطرابها، ومنهم من قال إنها في الدنيا وأنها زلزلة حسية تزلزل الأرض بهم، وحينئذ يعتقدون أو يوقنون بأنها هي الساعة، ثم ينفخ في الصور فيبدأون ويموتون. هؤلاء أيدوا رأيهم بقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة، والتاء إذا جاءت في مرضع فهي للفعل لا للوصف، بخلاف ما إذا نزعت التاء فإنها للوصف، يعني تقول امرأة مرضع وامرأة مرضعة، الفرق بينهما أن الأول وصف والثاني فعل مرضع، لأن الآن صبيها يرضعها بخلاف الأولى. مرضع لو كان الصبي في فراشه فهي مرضع لأنه وصف. قالوا فقوله تعالى كل مرضعة يدل على أن هناك من ترضع فعلا، وتضع كل ذات حمل حملها يدل على أن هناك حملا فعلا يوضع، وهذا لا يوجد في الآخرة. ولا شك أن هذا يؤيد هذا القول على أنها زلزة تكون في آخر الدنيا. وقوله أزفت الآزفة اقتربت الساعة، أزفت الآزفة يعني قربت القريبة وهي الساعة. قال الله تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى وناديك لعل الساعة قريب. وقال في الآية التي ساقها المؤلف اقتربت الساعة، فعلى هذا تكون الآزفة هي الساعة.
حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش، حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار.
هذا الحديث أوفى من الحديث السابق حديث المسعود، وفيه أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. وفي هذا حديث نص واضح على أن كلام الله تعالى بصوت مسموع وأنه بحروف، لأن قوله يا آدم كلمة، فالكلمات مكونة من حروف، مكونة من حروف، وبصوت لأن آدم سمع، ولهذا قال لبيك وسعديك. ومعنى لبيك معناه إجابة لك بعد إجابة، وليس المقصود به التثنية، بل المقصود به مطلق التكرار. فهو كقوله ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك بصر خاسئ وهو حسير. كرتين ليس منه مرتين فقط، بل كرة بعد كرة، وهي مفعول مطلق، مفعول مطلق، لكن حذفت زوائده، يعني أنه من ألب بالمكان إذا أقام به. ولو كان مصدرا لقال البابين، لأن ألب رباعي، ومصدر الرباعي على وزن إفعال، يعني ألب مصدره الباب، لكنه حذف زوائده فصار لبيك، فهو مفعول مطلق منصوب على مفعوله المطلق. وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، وأصل الإسعاد المعاونة والمساعدة، وهو عبارة عن إظهار الإنسان ولايته لله عز وجل ونصرته لدينه. وأما قوله الخير في يديك فمعناه واضح، يعني أن الخير كله في يد الله عز وجل، هو الذي يعطيه من يشاء. فيقول الله عز وجل أخرج بعث النار. بعث مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مبعوث النار، أي أن الذين يبعثون إلى النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1000 900 أو 9 لأن اللي بعدها هو 90، 999 من كل 1999 وشقة 1 من 1000. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم. نعم سكرى، نعم اضطراء. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. ترى الناس سكرى وذلك لاضطراب تصرفاتهم وافعالهم، كانهم يتصرفون بلا عقول من شده الهول. وما هم بسكارى يعني ليس فيهم سكر حقيقه، لكن تصرفهم تصرف السكرى. طيب قال فاشتد ذلك عليهم على الصحابه فقالوا يا رسول الله اين ذلك الرجل؟ قال ابشروا فان من ياجوج وماجوج 1000 وفي نسخه 1000، وهذه هي الموافقة لقواعد اللغة العربية المعروفة، لأن منكم خبر إن مقدم وألفا اسمها مؤخر، كما في قوله تعالى وإنا لنعلم أن منكم شعرة مكذبين. هنا مكذبون مكذبين، هذه مثله إن من يأجوج ومأجوج 1000، لكن إن صحت الرواية 1000 فهي تؤول على أن اسم إن ضمير الشان، اسم إن ضمير الشان وجملة بعدها خبر. وقول يأجوج ومأجوج هما قبيلتان، قبيلة اسمها يأجوج وقبيلة اسمها مأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان كبيرتان. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كانتا في شيء إلا كثرتا. وفي هذا الحديث دليل على أنهما من بني آدم، على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، وهو كذلك لأن الخلق 3 أصناف: ملائكة وجن وبني آدم. الملائكة خلقوا من نور، والجن من نار، وبنو آدم من طين، ومنهم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج من بني آدم، وأشكالهم أشكال بني آدم. وأما ما ذكر في بعض الكتب التي تتكلم عن أشراط الساعة من أنهم أصناف، بعضهم طوله مفرط يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بالسمك، نعم نعم هذا واحد. وبعضهم قصير جدا حتى إن العشرة يركب بعضهم بعضا فلا يبلغون المد، وينظرون إلى المد يقول ما أبعد قعر البير. نعم المد تعرفونه، أي نعم. وأن بعضهم له آذان طويلة يفترش أذنا ويلتحف أذنا أخرى إلى غير ذلك من الخرافات، شيء عجيب. لو رجعت بعض الكتب اللي تكلم عن أشراط الساعة سبحان الله العظيم ترى العجب العجاب. هذا كله ليس بصحيح، هم من بني آدم تماما، شكلهم شكل بني آدم، ويختلفون باختلاف البيئات كما تختلف البيئات الآن. تجد مثلا بعض الناس مثلا في الشمال تكون أجسامهم كبيرة، وفي محل آخر تكون صغيرة كما في شرق آسيا. المهم أنهم اختلافهم اختلاف بني آدم تماما. وقول عليه الصلاة والسلام منكم رجل ومنهم 1000، استدل به شيخنا عبد الرحمن بن سعدي أن يأجوج مأجوج تشمل جميع الكفار ليسوا قبيلة معينة، بل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر بني آدم بألف من المسلمين واحد والباقي يأجوج مأجوج، إذن كل الكفار يصدق عليهم أنهم يأجوج ومأجوج. وأيد قوله ذلك بأن الأجيج أجيج النار عند التهابها يكون مضطربا مختلفا، وهكذا الكفار تقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بل كذبوا بحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قال هم ليس المراد يأجوج مأجوج قبيلة معينة أو قبيلتان معينتان، لكن كل الكفار يأجوج مأجوج، وجعل الأجيج أجيجا معنويا، وذلك لفساد أفكارهم واضطراب عقولهم وعدم ثباتهم. وقال هذا الحديث يدل على هذا، لأنه إذا كان من يأجوج مأجوج من بني آدم 1999 واحد مسلم، هذا لبني آدم، ونحن لا نعلم بني آدم إلا مسلم أو كافر. فهذا يدل على أن المراد في يأجوج ومأجوج في هذا الحديث جميع الكفار. ثم قال والذي نفسي بيده في يده إني لأطمع أن تكون فرد أهل الجنة، قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده في يده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار. إذن أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بدون أن يستقسم، ففيه دليل على جواز الإقسام على الشيء بدون أن يستقسم الإنسان إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والحاجة هنا داعية إلى ذلك، وهي أن يطمئن الصحابة رضي الله عنهم على أنهم لا ييأسون من أن يكونوا من أهل الجنة بناء على هذا الحديث. ما نشوف الإشراف؟
كل المعنى
يشريك في هذا الباب، هذا باب قوله
كل باب قوله باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أشار بهذه الترجمة إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عند ذكر الحديث والزلزلة والاضطراب وأصله من الزلد، وفي تكرير الزاي فيه تنبيه على ذلك، والساعة في الأصل جزء من الزمان واستعيرة في يوم القيامة كما تقدم في باب سكرات الموت. وقال الزجاج معنى الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم، وقيل سميت ساعة لوقوعها بغتة أو لطولها أو لسرعة الحساب فيها أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على الناس. قوله أزفت الآزفة اقتربت الساعة، قوله أزفت الآزفة اقتربت الساعة هو من الأزف لفتح الزاي وهو القرب، يقال أزف كذا أي قرب، وسميت الساعة آزفة لقربها أو لضيق وقتها. واتفق المفسرون على أن معنى أزفت اقتربت أو دنت. قوله جرير هو ابن عبد الحميد قوله عن الأعمش عن أبي صالح في رواية أبي أسامة في بدء الخلق، وحفص بن غياث في تفسير سورة الحج كلاهما عن الأعمش قال حدثنا أبي صالح وهو ذكوان، وأبو سعيد هو الخدري قوله يقول الله كذا وقع للأكثر غير مرفوع، وبه جزم أبو معين في المستخرج. وفي رواية كريمة بإثبات قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وقع لمسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بسند البخاري فيه، ونحوه في رواية أبي أسامة وحفص. وقد ظهر من حديث أبي هريرة الذي قبله أن خطاب آدم بذلك أول شيء يقع يوم القيامة، ولفظه أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام، فتراءى ذريته بمثنات واحدة ومد ثم همزة مفتوحة ممالة، وأصله فتتراءى أي فحذفت إحدى التاءين، وتراءى الشخصان تقابلا بحيث صار كل منهما يتمثل من رؤية الآخر. ووقع في رواية إسماعيل من طريق الدارواردي عن ثور فتتراءى له ذريته على الأصل. وفي حديث أبي هريرة فيقال هذا أبوكم، وفي رواية الدارواردي فيقولون هذا أبوكم قوله، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، في الاقتصار على الخير نوع تعطيف ورعاية للأدب، وإلا فالشر أيضا بتقدير الله كالخير قوله أخرج بعث النار. في حديث أبي هريرة بعث جهنم من ذريتك، وفي رواية أحمد نصيب بدل بعث، والبعث بمعنى المبعوث، وأصلها في السرايا التي يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرها، ومعناها هنا ميز أهل النار من غيرهم، وإنما خص بذلك آدم لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، الحديث كما تقدم في حديث الإسراء. وقد أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن قال يقول الله لآدم يا آدم أنت اليوم عدل بيني وبين ذريتك، قم تنظر ما يرفع إليك من أعمالهم. قوله قال ومبعث النار، الواو عاطفة على شيء محذوف تقديره سمعت وأطعت، وما بعث النار أي وما مقدار مبعوث النار. وفي حديث أبي هريرة فيقول يا رب كم أخرج، قوله من كل 1999، في حديث أبي هريرة من كل 199، قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001، وفدا في حديث غيره، ويشبه أن يكون حديث ثور يعني رواية عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهما قلت وهما، ويشبه أن يكون حديث ثور يعني رواية عن أبي الغيث عن أبي هريرة يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهما قلت، ولعله يريد بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين عن الحسن البصري عن عمران بن حصين نحوه. وفي أوله زيادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بلا شديد، فحتى أصحابه المطية فقال هل تدرون أي يوم هذا أي يوم ذاك، قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذاك يوم ينادي الله آدم، فذكر نحو حديث أبي سعيد وصححه وتر الحاكم. وهذا سياق قتادة عن الحسن من رواية هشام الدستوائي عنه، ورواه معمر عن قتادة فقال عن أنس أخرجه الحاكم أيضا، ونقل عن الذهلي أن الرواية الأولى هي المحفوظة، وأخرجه البزار والحاكم أيضا من طريق هلال بن خباب بمعجمة موحدتين الأولى ثقيلة عن عكرمة عن ابن عباس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال هل تدرون، فذكر نحوه، وكذا وقع في حديث عبد الله بن عمر وعند مسلم رفعه يخرج الدجال إلى أن قال ثم ينفق في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، وفيه فيقال من كل 1999، فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. وكذا رأيت هذا الحديث في مسند أبي الدرداء بمثل العدد المذكور رويناه في فوائد طلحة ابن الصقر، وأخرجه ابن مردوية من حديث أبي موسى نحوه، فاتفق هؤلاء على هذا العدد، ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعا، وقد ظفرت به في مسند أحمد، فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري، وفيه مقال عن أبي الهجري يا شيخ عن أبي إسحاق الهجري، وفيه مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه. وجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له، فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد، والمقصود من العددين واحد، وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين. قلت ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل على زيادة، فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل 1,000 واحد، وحديث أبي هريرة يدل على 10، فالحكم للزائد. ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد.
نقصنا يعني الزائد في هذا ما يمكن نقول أحدهما زائد، يعني ما يمكن نعين أن واحدا هو الزائد، يعني كما عينت أن المستثنى الواحد من 900 صار أزيد من 1,000، لكن يبقى عندنا العدد الصريح من كل 100 ومن كل 1,000، أين الزائد؟ الألف.
ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلا، بل القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد، وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخرى، وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم، فيكون من كل 1,000 واحد، وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل 1,010. ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة، ويحتمل ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين والثاني بخصوص هذه الأمة، ويقربه قوله في حديث أبي هريرة إذ أخذ منا، لكن في حديث ابن عباس وإنما أمتي جزء من 1,000 جزء. ويحتمل أن تقع القسمة مرتين، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل 1,001، ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل 1,010. ويحتمل أن يكون المراد بذات النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل 1,999 كافرا، ومن كل 199 عاصيا، والعلم عند الله تعالى. قوله ذلك حين الشيء الصغير وتضع،
يعني فيه أقول بسيط لو قلنا أن الراوي توهم ولا نأتي بهذا التعليلات المستبعة له، كما توهموا مثلا في عدد دراهم جمل جابر رضي الله عنه، وفي عدد دراهم بريرة، وفي عدد الدنانير في حديث فضالة بن عبيد وغيره. وعلى هذا فنقول ما دام جاء من عدة أوجه من كل 1,000 يكون هو المعتمد. نعم.
وساق إلى قوله شديد، ظاهره أن ذلك يقع في الموقف، وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيء، ومن ثم قال بعض المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة، لكن الحديث يرد عليه، وأجاب الكرماني بأن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل. وسبق إلى ذلك النووي فقال فيه وجهان العلماء فذكرهما، وقال التقدير أن الحال ينتهي إلى أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضع كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الوليد. وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته، فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملة والمرضع مرضعة والطفل طفلة، فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له، وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة، ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية، ويكون خاصا بالموجودين حينئذ، وتكون الإشارة بقوله فذاك إلى يوم القيامة، وهو صريح في الآية. ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم لتمييز أهل الموقف، لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربا كما قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني أرض الموقف. وقال تعالى: يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. وقريب منه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في أشراط الساعة إلى أن ذكر النفخة في الصور إلى أن قال: ثم نفخ فيه نفخة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يوم ينظرون ثم يقال أخرجوا بعث النار. فذكره قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد وغيره ما يؤيده الاحتمال الثاني، وقد تقدم بيانه في باب النفخ في الصور. وفيه بعد قوله: وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين. فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض فيأخذهم لذلك الكرب والهول. ثم تلا الآيتين من أول الحج الحديث. قال القرطبي في التذكرة: هذا الحديث صححه ابن العربي فقال: يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى، وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة، ومن جملتها ما يقال لآدم، ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلا بالنفخة الأولى، بل له محملان: أحدهما أن يكون آخر الكلام منوطا بأوله، والتقدير يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان وغير ذلك، وثانيهما أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة، والقول لآدم يكون وصفه بذلك إخبارا عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشيء. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم كل أحد إلا نفسه، حتى إن الحامل تسقط من مثله والمرضعة إلى آخره. ونقل عن الحسن البصري في هذه الآية المعنى أن لو كان هناك مرضعة لذهلت. وذكر الحليمي واستحسنه القرطبي أنه يحتمل أن يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح، فتذهل الأم حينئذ عنه لأنها لا تقدر على إرضاعه، إذ لا غذاء هناك ولا لبن. وأما الحمل الذي لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم يحيا، لأن ذلك يوم الإعادة، فمن لم يمت في الدنيا لم يحيا في الآخرة. قوله: فاشتد ذلك عليه.
وعلى كل حال كما عرفتم الخلاف في هذا، هل هو حينما ينفخ في الصور أول مرة عند قيام الساعة سيفزع الناس وتروح كل ذات حملها والمرضع تترك ولدها ويترعه، أو أنه في الآخرة بعد قيام الناس من قبورهم لرب العالمين؟ وهذا هو ظاهر الحديث. فأما على الأول فإننا نحمله على الحقيقة، ولا مانع من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا يشبهه يكون يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، ويكون تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة لما أرضعت حقيقة فيما كان بعد النفخة الأولى عند الفزع، ويكون على تقدير أن المرأة ترضع أو أن المرأة حامل فيما إذا كان بعد قيام الناس من قبولهم لرب العالمين. نعم،
النفخة الأولى يفزعون ثم يصعقون، والنفخة الثانية يبعثون، وبينهما 40 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبا هريرة لما سئل 40 يوما أو سنة قال أبيت، يعني أنه ما فهم عليه رضي الله عنه ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه في آخر الدنيا ينفخ في الصور فيحصل فزع عظيم ورعب عظيم يموت به الناس، هذا هو الذي تذكر فيه كل مرة من المرضات
وتضرب كل ذات حمل حملها حقيقة. أما ما كان بعد قيام الناس من قوله إلى رب العالمين وحين نبع آدم فهذا على التقدير، هذا على التقدير. وأما قول ابن حجر رحمه الله إنه قد تموت الحوامل فهذا صحيح كثير، لكن المرضعات قل من تموت وهي أمسكت بابنها تضرعه.
باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين. وقال ابن عباس: وتقطعت فيهم الأسباب. قال: الوصولات في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآية بل آيتان في سياق جزاء المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وهذا لا بأس به، إذا اكتالوا على الناس يستوفون لا بأس به، لأن هذا هو حقهم. لكن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون يعني ينقصون، فهم يطالبون بحقوقهم ويهضمون حقوق الناس، وهذا غاية الجور. لو أنهم لا يطلبون بهذا ولا بهذا كان أهون، ولو كانوا يعدون بهذا وهذا لكان حقا، لكن كونهم يفقدون حقهم كاملا وينقصون هؤلاء هم المطففون. قال الله تعالى: ألا يظن أولئك، واعلم أن هذا على سبيل المثال، أعني ذكر الكيل والوزن على سبيل المثال، وإلا فكل من كان ينقص حق غيره ويطالب بحقه كاملا فهو من المطففين. حتى في مسائل العلم، لو أن شخص أراد أن يقارن بين قولين وصار ينصر قوله ويأتي بالأقوال الكثيرة الترجيحات الكثيرة ولكنه يهضم قول غيره ولا يعرضه كما يعرض قول نفسه فهو من المطففين. كذلك الإنسان الموظف الذي يبقص الوظيفة حقها فيتأخر في الحضور أو يتعجل في الخروج أو لا يعطي العمل حقه في حال تلبسه العمل، وهو لو ينقصه درهم واحد من راتبه لطالب به، هذا أيضا من المطففين. فالضابط أن المطفف من يريد حقه كاملا ويهضم حق غيره. يقول عز وجل: ألا يظن أولئك، يظن بمعنى يوقن، لأن الظن لا يكفي في باب الإيمان بل لا بد من اليقين. فكلما جاءت كلمة ظن في أمر يطلب فيه اليقين فالمراد بالظن اليقين، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ورأى المسلمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها نصرا. فالظن هنا بمعنى اليقين. هذا أيضا على يظن أولئك إلى آخره، يعني على يوقن، وهذا عرض بمعنى التوبيخ، يعني على ذات عرضة هنا بمعنى التوبيخ. وقوله أنهم مبعوثون ليوم عظيم هو يوم القيامة، ومبعوثون من البعث وهو الإخراج والإرسال وله عدة معاني. وقول يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو اليوم العظيم وهو يوم البعث، يوم يقوم الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم برهم وفاجرهم لرب العالمين الذي خلقهم وأماتهم ثم أحياهم. وهذا فيه التحذير من التطفيف الذي يلقى المطفف فيه جزاءه في هذا اليوم العظيم. وقوله وتقطعت فيهم الأسباب، قال الوصلات في الدنيا، هذا في سياق قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الذين اتبعوا هم السادة والكبراء الذين يتبعهم أتباعهم في طاعة معصية الله يتبرؤون منهم يوم القيامة، ومنهم المعبودون مع العابدين يتبرؤون منهم يوم القيامة. قال الله تعالى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وهذا يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة. قال ابن عباس الوصلاة في الدنيا، وفي رواية عنه المودة، يعني المحبة بينهم في الدنيا والصلاة بينهم في الدنيا تتقطع في ذلك اليوم، ولا ينتفعون بها، لا ينتفع بالتواصل في الآخرة إلا المتقون، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهما لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
هذه آية من آيات الله أن يخرج العرق بهذه الكمية الكبيرة، فهم يعرقون حتى يصل إلى أنصاف الأذنين وحتى يلجمهم، يعني يصل إلى أفواههم، لأن الإلجام هو مكان اللجام من الفرح وهو الفم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى ما يكون أعلى ما يكون، وإلا فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، يختلف الناس في العرق في ذلك اليوم بحسب أعمالهم، ومنهم من يظله الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله. ولا تتعجب كيف يكون الناس في موقف واحد وبعضهم يصل العرق إلى أذنيه وبعضهم إلى كعبيه، لأن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، فهي شيء فوق التصور. وإذا كنا في الدنيا مثلا يمكن أن يقف 4 أو 5 أو 10 على مدرج في ماء، فالذي في أعلى الماء يصل الماء إلى كبيه، والذي في أسفل الدرج يمكن يجمه ويغطيه، يمكن أنه يجمه ويغطيه. هذا مثل يقرب لك المسألة، مع أننا لا نحتاج إلى التقريب في مثل هذه الأمور، يعني ليس بنا حاجة تلح إلى أن نعرف أن هذا شيء ممكن، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولكن ضرب المثل بالتقريب لا بأس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامن في رؤيته. وفي أيضا هذا الحديث أنه يذهب العرق 70 ذراعا. الذراع من رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى، هذا الذراع رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى. والناس كما تعلمون يختلفون، لكن المراد الوسط، المراد الوسط. نعم. ما في شك يتأذى، قطعا انه يتأذى. نعم حمد. هذا اللي انا اقول، لا تقل كيف، قل سبحان الله ما اعظم قدره الله، الذي يكون الناس في مكان واحد في أرض مستوية، ومع ذلك منهم من يهجمه ومنهم من يصل إلى كعبيه. انظر أيضا مثل الثاني، منهم من هو في نور ومنهم من هو في ظلمة، وهم في مكان واحد. فأحوال الآخرة كما قلت لكم لا يمكن أن تدركها العقول، ولن يضل من ظل في ذات الصفات إلا حيث قاس صفات الخالق على صفات المخلوق فظلوا. كذلك هنا أحوال الآخرة، يعني لو أننا قسناها في أحوال الدنيا لقلنا هذا شيء محال، ويؤدي بنا هذا إلى أحد أمرين، إما التكذيب وإما التحريف على وجه مستهجن، إما التكذيب أو التحريف على وجه مستهجن لا يستطيع العقل ولا تبيح اللغة. فلهذا أقول لكم إنه ليس لنا أمام هذه الأمور الغيبية إلا التسليم. أما أن نقول كيف ولما، لا، نقول ما أعظم قدرة الله، فنأتي بماء التعجبية دون ماء الاستفهامية. هنا هذه مشكلة، يقول هل الذي يهجمه العرق يموت فيستريح ولا يدخل النار أيضا؟ يقول رح من هنا ها كذا يتعذب، ما في شك، هذا هو يتروش الآن، سبحان الله، متعذب ما في شك متعذب، لكن ما في موت. أليس في نار جهنم اللي فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا في النار، ومع ذلك يقول الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيى، لا يقضى عليه فيموت، مع أنه لو كان بالقياس لكان أدنى شيء من هذا النار يموت الإنسان. هنا اعتبرت من أقل هذه المسائل، مسائل الغيب ليس لنا فيها إلا التسليم، نعرف المعنى، أما ما وراء المعنى ما نعرف. نعم.
باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصافة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
هذه أسماء يوم القيامة. أولا باب القصاص، القصاص أخذ الحق على وجه المقاصة، أخذ الحق من الغير على وجه المقاصة، ويكون في الدماء، ويكون في الأموال، ويكون في الأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فإن يكون حتى بين البهائم العجم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يوم القيامة، فهو يوم القصاص، يوم العدل، يوم القيامة، لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقام فيه العدل. الحاقة يقول لأن فيها الثواب وحواق الأمور، حاقة أي أنه تحق فيها الأشياء، ويذهب كل باطل، ليس في الآخرة إلا الشيء الثابت الحق، ما فيها لعب ولا هزء. ويحتمل أن الحاقة بمعنى التي تحق على الناس، تحق على الناس يعني أنها تأتيهم على وجه حقيقي، على وجه حقيقي ليس فيه نرية ولا كذب. والقارعة لأنها تقرع الناس، والقارعة كل ما يصيب الإنسان من مصيبة. وأما الغاشية فهي التي تغشى الناس يعني تغطيهم، والمراد أنها تغطيهم على وجه الفزع. الصاخة هي التي يكون فيها الصوت العظيم الذي يصيب الآذان ويصف الآذان. التغابن من الغبن، وهو غبن أهل الجنة لأهل النار يوم القيامة، هو الحقيقة يوم التغابن. أما الدنيا فليس فيها غبن، الدنيا ليس فيها غبن، ما فيها غبن إلا في مسألتين فقط ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام: صاحب علم ينشر علمه ويدعو به الناس، وصاحب مال ينفقه في سبيل الله. أما القصور المشيدة والمراكب الفخمة والنساء الجميلة والأولاد النبهاء والأذكياء فهذا ليس فيه غبن، ليس فيه غبن أبدا. الغبن يوم القيامة، الغبن هو الذي يكون يوم القيامة يغبن أهل الجنة أهل النار. قال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نحن الآن نعرف الفرق بين رجل مترف منعم عنده من أصناف الترف ما لا يحصى، وشخص آخر معدب. نعرف الفرق بينهم، فرق كبير، لكن في الآخرة أكبر وأعظم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أهل الغرف، أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف مثل ما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني منازل عالية مثل ما ترى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، ترى شيئا عظيما ورفيعا. هم يتراءون أصحاب الغرف كذلك أصحاب الجنة. إذن هذه الدرجات عظيمة، ولهذا قالوا يا رسول الله: تلك درجات الأنبياء لا ينالها غيرهم. قال: لا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني ينالون هذا من خاص بالأنبياء. وإن شاء الله أصلا أن يقول كلمات هذه
يوم القيامة وهي يوم القيامة الحاقة، لأن فيها الثواب وحرق الأمور. الحقة والحاقة بكتف الهاء
الحقة
والحاقة بكتف الهاء المهملة وتكسير القاف في كل واحد في المعنى واحد في المعنى. قال في الفضاء في معنى القرآن، وقال غيره: الحاقة التي يحق وقوعها أو التي تحق فيها الأمور، أي تعرف حقيقتها أو تقع حرق الأمور من الحساب والجزاء عن إسناد المجازة عن إسناد المجازة. والقارئة من أسماء يوم القيامة أيضا لأنها تقرأ القلوب بأهوالها، وكذلك من أسمائها الغاشية لأنها ترشى الناس بحذائرها. والصرخة مأخوذة من قوله صرخ فلان فلانة إلى أصم، وسميت بذلك لأن صيحة القيامة مسيعة لأمور الآخرة ومقلة عن أمور الدنيا. والتغاضل
من حرص واحد أخذنا ثلاثة هول ما قرأنا حديث. طيب
حدثنا عمر بن حق قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
نعم، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وذلك لأن الدماء هي أعظم العدوان. قتل النفس هي أعظم ما يكون، أعظم من الزنا، يعني من ارتفاع العرض. وإن كان الزنا أعظم من القتل من جهة أخرى، فمثلا القتل يثبت بشهادة رجلين، والزنا لا يثبت إلا بأربعة. كذلك القذف بالزنا موجب للحد، يعني لو قلت لشخص يا زاني فإما أن تقيم بينة أو يقر المقذوف أو تجلس 80 جلسة. ولو قذفت إنسانا بالقتل قلت أنت قاتل فإنك لا تحد. فكل واحد منهم أعظم من وجه، لكن الحكمة في أنه لا بد في شهادة الزنا من 4 رجال لحفاظا على الأعراض وتدنيسها. وكذلك الحكمة من كون القاذف بالزنا يجلد والقاذف بالقتل وشبه وغير من المعاصي لا يجلد، لأن هذا يفسد السمعة والسلوك بين الناس، يعني أن الذي يرمى بالزنا بخلاف الذي يرمى بالقتل. لكن أول ما يقبل الناس بالدماء، هذا في حقوق العباد، أما في حقوق الله عبد الله بيجي لنا من أول شيء في حقوق الله. نعم سليم. لا لا، الدماء في حقوق الآدميين، في حقوق الناس يعني، الدماء في حقوق الناس لكن في حقوق الله غير الصلاة. أول ما ينظر في الصلاة. إيه نعم. نعم. أيه.
هذا القول
لابن
عباس، فهذا القول
لابن عباس،
هذا
كلام واحد. إيه قال الوصاف الدنيا يعني فسر ابن عباس. قال ابن عباس في تفسير الأسباب الوصاف الدنيا.
ما يكتب إلا قال مرة ثانية.
كيف؟
مرة ثانية قال.
وقال ابن عباس. يعني وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، إعادة العامل، إعادة العامل عندهم في البلاغة، إذا طال الكلام، إذا طال الكلام أو خيف اللبس فهو يعاد العامل، فهنا أعاد العامل مرة ثانية بس. نعم.
هل
المخلوق
إذا عفى عن
الطالب
يقام عليه الحد أو
يقام عليه؟ إذا عفى عن هذا مختلف فيه، فمنهم من قال إنه لا يأخذ الحد بالعفو، وأن القاذف يجلد سواء طالب المقذوف أم لم يطالب حفاظا على أعراض المسلمين. ومنهم من قال إنه حق للآدمي فلا يجلد القاذف إلا بطلب من المقذوف. الأخير هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، والأول قال به ابن حزم وجماعة من العلماء. أما ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه حق لله، والذين يرمون المحصنات عمتوا بعضاته شهداء فجدوهم ثمانية جلدة، ولكن آية اللعان تدل على أن القاذف إذا خطأ اللعان فإنه ليس عليه شيء، يفرق بينهم، إلا أنه قال إن اللعان هذا شيء خاص بين الزوجين فلا يقاس عليه غيره. على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة أنه حق للمقذوف إن طالب وإلا فلا. نعم محمد.
إذا قال قائل يعني أنا أعمل وأوقف وغيره لا يعمل، ومع ذلك هو الذي يأخذ حقه من المكافأة وأنا هو الحق، فهل آثم إذا لم أخلص؟
إذا لم تخلص فأنت غاش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، وإذا هلك الناس فلا تهلك.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد بن مخبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
أو المظلمة يعم المظلمة في الدم، في المال، في العرض، والتحلل يكون بأحد أمرين، إما أن يبيحه المظلوم ويسقط حقه، وإما أن يرد عليه مظلمته يردها عليه. فمثلا لو أن شخصا سرق من إنسان دراهم ثم من الله عليه وثاب، فلا بد أن يؤدي الدراهم إلى صاحبها إلى صاحبها. ولكن هل يقول هذه دراهم سرقتها منك وأنا تائب، أو يقول هذه دراهم في ذمتي لك، أو يرسلها مع شخص ثقة يوصلها إليه ولا يبين نفسه؟ نعم، ولا شك أن الصراحة أن يقول والله أنا سرقتها وقد تبت، هذه الصراحة. وذاك ربما يقول ما دمت تبت وجئت معتذرا فهي لك، ربما يقول هذا. نعم نعم، ربما وربما يسمع ويقول لن أن سرقت أكثر من هذا، أن سرقت أكثر من هذا. نعم، كلها المحتمل. ولكن إذا خاف الإنسان من تعذيب أو سجن وأرسلها مع ثقة أو مثل الورق أرسلها في البريد مثلا، فنرجو أن نكون تبرأ ذمته بهذا، نرجو أن تكون ذمته تبرأ بهذا الشيء، لأن الحق وصل إلى صاحبه. ولكن أحيانا ينسى المظلوم، ينساه، فماذا أصنع؟ نقول تصدق به عنه، تصدق به عنه، يعني تصدق به عن هذا الشخص المظلوم وتبرأ ذمته. ثم إن جاء يوم من الدهر أو وجدته يوم من الدهر تخيره، قل له إن في ذمتي لك دراهم ولكنني عجزت عن الوصول إليك وتصدقت بها عنك، فإن أمضيتها فهي لك وإن لم تمضها فهي لي، وهذا عوضها. طيب، وإذا كان كافرا، إذا كان كافرا يعني أنه سرق من كافر في شركة والكافر راح ولده محمد، هل يتصدق بها عنه؟ طيب، تخلص عليه من المهلة. قد يقول قائل يتصدق بها عنه لأنه ربما يسلم فتنفعه الصدقة. وقد يعارض هذا بأن الأصل بقاؤه على الكفر والمستقبل لا نعلمه، وحينئذ نتصدق بها بغير النية أن تكون لصاحبها، أو نعطيها الحاكم الشرعي أو مأمور بيت المال إن كان هناك مأمور ونسلم منها. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. وسأله رجل عن أبيه، كان في الجاهلية يطعم ويقرض ضيف ويحصل أفعال خير هل ينفعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أسلم لنفعه ذلك. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينفع الكافر في الحسنات التي يفعلها في حال كفره إذا أسلم. إذا أسلم، نعم.
المالية ممكن
يتخلص
منها،
أما
الأمور الدموية
لو قتل مثلا قتيلا كيف يتخلص منها؟ نعم، سبحان الله، لو قتل قتيلا يتخلص منه؟ لا، ما مستحل، مات القتيل، لكن يذهب إلى أهله، يذهب إلى أهله ويقول لهم: إني أنا الذي قتلت فلانا وها هي رقبتي لكم، إن شئتم فاقتلوا وإن شئتم فخذ الدية. أو ما يصلح هذا حق الإنسان، الكلام على أنه يجب عليه إذا تاب أن يسلم نفسه. وهذه وقعت على يد إنسان قاتل للشخص عمدا عدوانا، ومرت سنوات وتاب الرجل وتاب الله عليه وجاء يسلم. إن لابد تعلم الورث، ما تصح التوبة إلا إذا بلغت الورث، وفعلا بلغ الورث، قال لهم أنا اللي قاتل، والآن هذه رقبتي، أو تريد أن ديه أو تأخذ، الأمر إليكم. فقالوا نأخذ الديه، نأخذ الديه وسلم. أين فالحاصل بدأ حق المقتول عموم قوله تعالى ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك فيقاتانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخزيه مهانا إلا من تاب. عموم الآية تدل على أنه أن الله يتحمل حق المقتول، يتحمله ولا يبقى على القاتل شيء ما دام تاب. نعم أين آخر من ثلاثة الحين؟ نعم
وجاءت المال
صاحب،
قد يكون بعض الناس يتكلم
بمن عود
عن
مال صاحب.
إيش؟ يتكلم
الشخص أو الشخص يأخذ المال ثم جاء. نعم. المال جاء أخذ المال وسرق. سرق من جابه. ما إيش ما قلت هي؟ إذا كان يخفي من شر يستطيع أن بواسطة الإنسان ثقة. نعم. وإلا في مشكلة حقيقة، يعني بعض الناس ربما يكون أكثر. كما يذكر عن شخص. عن رجلين من اللصوص، رجلين من اللصوص تقدم أحدهما لما في العراق رأي رجلا من اليهود في العراق قبل مسألة فلسطين، واليهود أصحاب مال، أصحاب مال، فتقدم أحدهما وألقى بوكا، بوك حق الدراهم فيه دينار، فيه دينار، وصاحبه اللص وراء اليهود يمشي وراه. لما سقط البوك أخذ به اليهودي وقال فلان سقط من هذا البوك، قالوا تمام عليك هذا وفاء منك أنك أخبرتني ولم تأخذ. قال لا أخشى. فتحه قال هذا ما فيه دينار لكن بوكي فيه 10 دنانير. قالت هذه أخذت من الأرض وناديتك. قال لا هي 10 أخذت يعني 9. قالت من يشهد إكره شدها الرجاء ذميها الدور اليهود يمشي دور اليهود. نعم. فتشهد قال نعم أشهد فيها 10. تنازعوا فذهبوا إلى القاضي، ذهب الثلاثة إلى القاضي، فقال صاحب البوك إنه سقط مني بوكي وأخذه هذا اليهودي وكان فيه 10 دنانير وأخذ 9 وأبقى 1. قال هكذا كان اليهودي أبدا كلش، هو سقط في الأرض وناديته فورا وأعطيته إياه. قال عندي الشهود هذا الشاهد. قال وتحدث معه؟ قال واحدث معه. وتعرفون إذا شهد شاهد وحلف المدعي يحكم له. قال إيش؟ قال إن فيها 10 دنانير. قال للمدعي احلف. قال احلف إن فيها 10 دنانير. قال وهذا البوك اللي فيه؟ قال ما فيه إلا واحد. قال إذا بوك مو هذا بوك، ليس هذا بوك، رح دور هذا بوك يكون عندنا حتى يجي صاحبه ورح دور بوك. أي. الآن ضعف لا حصل له دينار ولا 10 دنانير. أي نعم. القاضي يضعف أنه يعرف القضية يعني أصحاب حيال. المهم خلى البوك عنده وقال يلا انصرف، هذا له بوككم وأنتم دوروه وهذا يخليه عندنا حتى يجي ظهر. وخرج له يهود سلم ولا لغريب. نعم. بعدين سووا وساطة، يقول لي اللي حدثني وهو رجل ثقة، سووا وساطة يا الله حصل على ابوكم اللي فيه الدينار. هنا فاقول لان بعض الناس ربما لو جئت تائبا يفهموا بقينا اخذنا الان القصاص والنفس والاموال. بقينا في العرض. العرض اذا انسان انتهك عن راسه فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب ان تذهب اليه وتتحلله او يكفي ان تستغفر له كما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال فالطارق من اغتبته ان تستغفر له. فمنهم من قال لا بد ان تذهب اليه وتستحله سواء علم باغتيابه ام لم يعلم ولا في الاستغفار. ومنهم من قال يكفي الاستغفار. ومنهم من فصل وقال ان علم بالغيبه فلا بد من الذهاب اليه واستحلاله وان لم يعلم كفى الاستغفار. وهذا القول قول وسط وهو الصحيح. صحيح وهذا. نعم أخذنا ثلاث. إيش؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ نعم إيه؟ يشوف الله عليه مثل ما قال لا أبدا ولا شيء ولا شيء. ظاهر الآية ولا يزنون ومن أفعل ذلك يوقع ثمن إلى آخره أنه لا حاجة إلى الإحسان. ولا شك إذا كان عن اختيار المزيد بها أنها ليس لها حق أنها تستحل. لكن سلم إذا كانت مكرهة فهل يجب عليه تحقيقا لتوبته أن يستحلها أو لا؟ ظاهر الآية العموم أنه يكفي التوبة. نعم.
حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريق ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوفي الناجي عن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيخلصون على خنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
الله أكبر. هذا القصاص. لكن هذا القصاص يشكل عليه أن هناك قصاصا سابقا قبل العبور على الصراط. وذلك أن المؤمنين يخرجون من النار بعبورهم على الصراط وينجون منها ثم يوقفون على قنطرة نقر بين الجنة والنار. والقنطرة الجسر على قنطرة يقتص لبعضهم من بعض. هل هذا القصاص تكرار للأول أو يقال أن مراد القصاص هنا تنقية قلوبه من الغل حتى يدخل الجنة وليس في قلوب أحدهم غل على أحد؟ وذلك لأن القصاص وإن تم سيبقى في القلب شيء من أجل الجناية الأولى، يعني أن المجني عليه وإن اقتص له سيكون في قلبه شيء على الجانب. فيكون هذا القصاص الذي بعد العبور على الصراط يكون هذا المقصود به التنقية حتى يدخل الجنة على أكمل وجه، كما في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وأما بقية الحديث أن الواحد منهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله الذي كان في الدنيا فهذا من آيات الله وليس بغريب. هذا الصبي يولد ويهتدي إلى السبيل بدون أن يدله عليه أحد، فكذلك الإنسان في الجنة إذا دخل الجنة يسأل الله إذن وإياكم منهم يهتدي إلى منزله بدون دلالة. والله أعلم. شو يقول عنه الحديث آخر ما قرأنا؟ نعم آخر ما قرأنا. نعم السماء يقول أسعش يقول فيخص لبعضهم من بعض. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فيصبحون على قنطرة بين الجنة والنار سيأتي أن الصراط جسف موضوع على متن جهنم وأن الجنة وراء ذلك فيمر عليهم الناس بحسب أعمالهم فمنهم الناجي وهو من زالت حسناته على سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنه ومنهم الساقط وهو من رجحت حسناته على سيئاته إلا من تجاوز الله عنه فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرها والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرف الذي يلي الجنة وقيل إنهما صراطان وبهذا الثاني جزم القرطبي وسيأتي صفة الصراط في الكلام على الحديث الذي في باب الصراط في باب الصراط جسر جهنم في أواخر كتاب الرقاق. قوله فيقتص لبعضهم من بعض بضم أوله على البناء المجهول الأكثر وفي رواية الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية الزائدة أو الفاعل محذوف وهو الله أو من أقامه في ذلك وفي رواية شيبان فيقتص بعضهم من بعض. قوله حتى إذا هزبوا ونقوا بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات. قوله أذن لهم في دخول الجنة هو الذي نفس محمد بيده هذا ظاهره أنه مرفوع كله وكذا في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل هذا من كلام قتادة فقال بعد قولي في دخول الجنة قال وقال قتادة والذي نفسي بيده لا أحدهم أهدى إلى آخره وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قوله في دخول الجنة قال فوالذي نفسي بيده إلى آخره فأبهم القائل فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم وزاد محمد بن ابن المنهال عند الإسناد
يعني كون الراوي يرفع الحديث أحيانا ويقفه أحيانا لا يعد هذا اضطرابا في النقل ولا ضعف في الحديث وذلك لأن الراوي إذا تأكد الحديث قد يقوله من عند نفسه كما لو قلت لك مثلا من عمل عملا صالحا مراعيا بذلك فإنه يحبط عمله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مع أني ربما أسوق الحديث هذا مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا فيكون قول الأول غير معارض لإسنادي للحديث فكون قتادة أحيانا يذكره من عند نفسه وأحيانا يذكره في الحديث المرفوع لا يؤثر هذا هنا لا ما بعد نعم خلاص على كل حال سبق لنا في الدرس الماضي أن هذا الاختصار اقتصاد يراد به التهذيب والتنقيع وإزالة ما في القلوب مما بقي من الإحصاد والضغائن. وأما الاقتصاص الذي هو المجازات فإنه يسقط العبور على الصراط. أن هذه القنطرة هل هي مستقلة أو هي طرف الصراط الله أعلم، لكن ظاهر التنكير في قوله على قنطرة أنها قنطرة خاصة. وإذا نظرنا إلى المعنى المقول فإن نقول هذه القنطرة على أي شيء، فالذي يرجحه العقل أنها طرف الصراط يكون ممتدا متجاوزا لمحاذاة النار فيوقفون عند طرفه. نعم، ما قرأنا اليوم؟ نعم أخذناه. لا أخذنا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن أسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وحدثني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن أسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتم قال: حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن عائشة قال حد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
هذا الحديث في طرقه يدل على إثبات الحساب وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق. لكن الحساب نوعان: حساب مناقشة وحساب عرض. فحساب العرض أن يقال: ألم تعمل كذا في يوم كذا حتى يقر بذنوبه، ثم يقول الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحساب عرض يعرض عليه عمله فقط، ولكن الله تعالى يعفو عنه، وهذا هو الحساب اليسير. أما الثاني، النوع الثاني، فهو حساب المناقشة، أن يناقش الإنسان. فلا شك أن الإنسان إذا نوقش فسوف يعذب قطعا، لأنك لو أردت أن تقابل نعمة من نعم الله عز وجل عليك بجميع أعمالك الصالحة لرجحت هذه النعمة وبقيت مطالبا. لأن المناقشة أن الإنسان يحاسب لك وعليك، فلو ناقشنا الله عز وجل الحساب لهلكنا، لأن نعمة من نعمه تضيف بجميع أعماله. بل إن أعمالنا الصالحة نفسها من النعم التي تحتاج إلى شكر، لأنك إذا نظرت إلى الكفار ثم إلى الفساق ثم إلى العصاة ورأيت أن الله أنعم عليك بما ليس عليه، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. ولهذا قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. والهداية سيدنا إياها سيدناها أشدنا هذين البيتين.
ما
عبد؟
لا.
طيب من حفظهما؟ إذا كان عيد التاسع إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ طيب له نعم وأظنك سمعتها قبل. طيب على كل حال الشاهد من هذين البيتين قوله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، هذا الشاهد. فقول رسول من يوقف الحساب مجلد هذا هو معناه. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه الصحابة فيما يصل عليه من كتاب الله، لأن عائشة رضي الله عنها ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.